بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب بيان وجوب الأذان وفضيلة الأذان، وهو ضمن عدد من الأحاديث أخرجها المجد في هذا الباب. وكان آخر حديث وقفنا عنده هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد عرفنا في درس البارحة أن هذا الحديث بين فضل كل من الإمام والمؤذن، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تفضيل الأذان على الإمامة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤذن مؤتمن، وأما الإمام فهو ضامن، فدل ذلك على أن المؤذن يعني أفضل من الإمام. وفي الحقيقة إن هذا الاستنباط فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سياقه هذا الحديث لم يعقد مقارنة بين الإمامة والأذان حتى يقال إن أحدهما أفضل من الآخر، وإنما الذي جاء في هذا الحديث هو بيان مسؤولية كل واحد منهما. فالإمام مسؤوليته أنه يضمن للمؤذن أنه يضمن للمأمومين معه أو قراءة القرآن والدعاء، يعني بمعنى أنه يدعو ولا يدعو له ولهم ولا يخص نفسه بدعاء، وأنه يضمن ما قد يحدث من المأمومين من هفوات ومن نقص في صلواتهم، حيث إن الإمام يعني يكمل هذا النقص أو يتحمله عنهم. وأما كون المؤذن مؤتمن فهو مؤتمن على الوقت حتى يؤذن في الوقت، يحرص على أن يؤذن في الوقت، ويحرص على أن يؤذن بحيث ترتبط أعمال الناس بأذانه. فإذا كان يؤذن للفجر أذن عند بزوغ الفجر حتى يمسك الصائم، وكذلك عند المغرب حتى يفطر الصائم، فأذان المؤذن ترتبط به أعمال، ولذلك كان مؤتمنا. هذا ملخص معنى هذا الحديث. وكنا قد وقفنا عند بيان درجة هذا الحديث حيث إن الإمام حيث إن هذا الحديث رواه بعض الرواة وتكلم فيهم، فقال الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وابن حبان وابن خزيمة كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال وأخرجه من ذكر المصنف يعني الترمذي وأحمد وأبو داود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا عن أبي صالح عن عائشة قال أبو زرعة حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة، وقال محمد عكسه، وذكر علي بن المديني أنه لم يثبت واحد منهما، وقال أيضا لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه إنما سمعه من الأعمش، قال ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين لأنه يقول فيه نبئت عن أبي صالح، وكذا قال البيهقي في المعرفة قال الدارقطني في العلل رواه سليمان وروح بن القاسم ومحمد بن جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمش قال وقال أبو بدر عن الأعمش حدثت عن أبي صالح، وقال ابن فضيل عنه عن رجل عن أبي صالح، وقال الثوري لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح فعلوه بالانقطاع، وصح حديث أبي هريرة وعائشة جميعا، قال وصحح حديث أبي هريرة وعائشة جميعا ابن حبان حكم عليه أو عليهما بالصحة، وقال قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا، وقال ابن عبد الهادي أخرج مسلم بهذا الإسناد يعني سهيلا عن أبيه نحوا من أربعة عشر حديثا، كأنه يشير إلى أن هذا الإسناد صحيح لأن مسلما أخرج مثله في كتابه. قال وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو العباس السراج وصححه الضياء في المختارة يعني الضياء المقدسي في كتابه الذي سماه بالمختارة والذي ساق فيه أحاديث حكم بصحتها. وعن أبي أمامة عند أحمد أي وأخرج أبو أمامة هذا الحديث ورواه أحمد في مسنده، قال أيضا وعن جابر عند ابن الجوزي في العلل، والمراد به كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الضعيفة والأحاديث التي حكم عليها بالضعف وبالوهن الشديد. وابن الجوزي له كتابان، الكتاب الأول وهو العلل المتناهية، والكتاب الثاني اسمه الموضوعات. أما كتابه الموضوعات فجمع فيه الأحاديث التي ارتأى رحمه الله أنها وصلت مرحلة الوضع والكذب، وهذا الكتاب قد طبع في 3 مجلدات. وأما كتابه العلل المتناهية فهو أيضا في الأحاديث الواهية والضعيفة، والكتاب أيضا مطبوع يعني فكلا الكتابين قد طبع. نعم يقول هل على موضوعات ابن الجوزي مآخذ؟ الجواب نعم، لأن ابن الجوزي أخذ أحاديث أو هذا الكتاب كان مصدره كتاب الخطيب البغدادي يعني تاريخ بغداد، وابن عدي في كتابه الكامل والعقيلي في كتابه الضعفاء وهكذا، فكان يورد فيه الأحاديث التي ذكرها هؤلاء. وبعض هذه الأحاديث قد ثبتت إما بأسانيد أخر، وإما هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الوضع، ولذلك يعتبر ابن الجوزي متساهلا في حكمه على الوضع بهذه الأحاديث. وقد ذكر في كتابه حديثا رواه مسلم، وأحاديث أخرجها أبو داود والترمذي، وبعض أحاديث رواها النسائي، وهكذا أحاديث رواها ابن ماجه. نعم، إن بعض هذه الأحاديث يغلب على الظن ويرجح الحكم عليها بالوضع، لكن بعضها شطر، لكن بعضها لا يصل مرتبة الحديث الموضوع. قال: وجابر عنه عند ابن الجوزي في العلال قال: ورواه البزار عن أبي هريرة، وزاد فيه بذلك الإسناد، يعني الذي مر معنا، وهو عن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد بذلك الإسناد، قالوا: يا رسول الله، لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إيه، والمؤذن مؤتمن. قالوا له. وقد ورى أيضا، جاء في غير هذا: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا. كذلك من الأحاديث التي تشجع أو التي تحث على القيام بهذه المهنة. قالوا: يا رسول الله، لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك. فقال: إنه يكون بعدكم قوم سفلتهم مؤذنيهم، أو سفلتهم مؤذنوهم. قال الدارقطني: هذه الزيادة ليست محفوظة، بمعنى أنها شاذة منكرة. قال: هذه الزيادة ليست محفوظة. وأشار ابن القطان إلى أن البزار هو المتفرد بها. قال الحافظ: وليس كذلك، فقد جزم ابن عدي بأنها من أفراد أبي حمزة، وكذا قال الخليلي وابن عبد البر، كلهم رجحوا أن هذه الزيادة من أفراد أبي حمزة وليست من رواية البزار، يعني البزار راو وليس إيه، وأبو حمزة هذا أحد الرواة في هذا الحديث، ها؟ يعني أن الزيادة البزار لم تكن من عندي، وإنما رواها عن أبي حمزة. قال: وأخرجه البيهقي من طريق البزار فبرئ من عهدتها. قال: وأخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش، واتهم بها عيسى. وقال: إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة. قال ابن القطان: أبو حمزة ثقة، ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع، يعني بين أبي صالح أو بين الأعمش وأبي صالح، إلا ما ذكر من الانقطاع بين الأعمش وأبي صالح، أو ما ذكر من الانقطاع بين سهيل وأبيه. قال: ويجاب عنه بأن الواسطة قد عرفت وهو الأعمش كما تقدم، فلا يضر هذا الانقطاع ولا تعد علة. وأما الانقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي تقدم فيه قوله عن رجل، فيجاب عنه بأن ابن نمير قال عن الأعمش عن أبي صالح: ولا أراني إلا قد سمعته منه، فكأنه أزال الانقطاع. وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال الأعمش وقد سمعته من أبي صالح. وقال هشيم عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة ذكر ذلك الدارقطني. فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه من غير أبي صالح ثم سمعه منه، فتكون هذه الرواية مرة يعني بعلو ومرة بنزول، ويكون فيها أبو صالح في الرواية الأولى يعني الرواية النازلة، وفي الثانية الرواية العالية، لأن الأعمش سمعه منه ثم ذهب وسمعه من غيره ثم عنه ثم ذهب وسمعه منه مباشرة. قال فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه من غير أبي صالح ثم سمعه منه. قال اليعمري، والمراد باليعمري هو مر معنا ولا لا، هو ابن سيد الناس، والذي تولى أو الذي شرح كتاب مين؟ الإمام الترمذي. قال اليعمري، لا نسبة، والكل صحيح والحديث متصل. ها، فزالت العلة. ثم قال قوله الإمام ضامن، يقول الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية، والمراد أنهم ضمناء على الأسرار بالقراءة والأذكار. حكي ذلك عن الشافعي في الأم، وقيل المراد ضمان الدعاء أن يعم القوم به ولا يخص نفسه، وقيل لأنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق. وقال الخطابي معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة. يعني قوله إنه ضامن لا يفهم منه أنه ملزم بسداد ما يغرمه الناس وأنه يتحمل تبعات الناس، وإنما المراد به الضمان في الصلاة، يعني أن يتحمل ما قد يقع من المأمومين من هفوات. هذا ما أراد بقوله إنه ضامن، يعني من إما من ضمان القراءة والذكر، فلا يكون للموضوع علاقة بالتقصير، أو أن يكون الموضوع إن كان يعني يدخل فيه التقصير فيكون المراد من الضمان هنا إنما هو ضمان ما قد يحدث من خلل عند المأمومين، أما أن يكون ضامنا غارما فلا. قال وقال الخطابي معناه أن يحفظ أنه يحفظ على القوم صلاتهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة. قوله والمؤذن مؤتمن، قيل المراد إنه أمين على مواقيت الصلاة، وقيل أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية، يعني كأنه يكشف عورات الناس في بيوتهم، ولذلك ينبغي أن يكون المؤذن ممن يغض طرفه وممن يحفظ حرمة جيران المسجد. قال والحديث استدل به أو استدل به، الحديث استدل به على فضيلة الأذان. قال وعلى أنه أفضل من الإمامة، وقد عرفنا أن هذا الاستنباط فيه نظر، وعلى أنه أفضل من الإمامة لأن الأمين أرفع حالا من الضمين. قال وقد تقدم الخلاف في ذلك، ويؤيد قول من قال إن الإمامة أفضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده أموا ولم يؤذنوا، وكذا كبار العلماء بعدهم. فهذا دليل على تفضيل الإمامة على إيه؟ على الأذان. ثم قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من رعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، فقد غفرت له، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث جاء فيه قوله يعجب ربك، وهذا من الأحاديث التي تذكر بعض صفات الرب جل وعلا، وهذه الصفة تعد من صفة الأفعال، ونحن نعلم أن باب الصفات واحد، سواء كانت الصفة صفة فعل أو كانت صفة ذات، فإن السلف يمرونها كما جاءت ويثبتون بها هذه الصفة صفة العجب لله سبحانه وتعالى، اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. واضح؟ نعم. يقول: هل يمكن للإنسان أن يؤذن ويقيم ويصلي إماما؟ يعني ما المانع؟ ما يمنع شيء. قد مر معنا في درس البارحة أن ذلك ممكن، وإن جاء فيه حديث ضعيف عن جابر أنه نهي عن أن يجمع بين الأذان والإقامة والإمامة، لكن الحديث قال إنه ضعيف. وحديث: فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، يشعر بأن ذلك يمكن، خصوصا إذا أذن الكبير أو أذن الأفقه ثم صلى إماما، فيكون قد نفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الإمامة ومن حيث الأذان. قال: يعجب ربك من عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل، يعني في طريق جبل، في جادة الجبل، يعني كناية عن أنه منقطع بعيد عن الناس في جبل يرعى غنما. قال: ماذا يفعل؟ يؤذن للصلاة ويصلي، أي فإذا حان وقت الصلاة رفع صوته بالأذان وصدح بالأذان، ثم بعد الأذان يقيم الصلاة ثم يصلي. ومحل العجب أن هذا الإنسان لكونه وحيدا ولكونه منفردا، فإن هذا أدعى إلى أن يترك الواجب، لكنه مع ذلك كان حريصا على أداء واجبه من حيث صلاته وأذانه والتزامه أوامر الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن فعله الذي يفعل إنما هو نتيجة إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فهذا العمل الذي يفعله وهو وحيد لا ينتظر من إنسان ثناء ولا شكرا، وإنما يرجو من الله سبحانه وتعالى خالص الثواب وعظيم المغفرة وجزيل الشكر، ولذلك يفعله طواعية، ويفعله رضا، ويفعله اختيارا، ولا يلزمه أو ولا يوجب عليه شيء يعني يجبره على الفعل. ولهذا الله سبحانه وتعالى كافأه على هذا الصنيع وعلى ذلك الإخلاص الذي وقع منه بأن غفر له وأدخله إيه؟ وأدخله الجنة. ما أدري، ما أعرف على كل حال، لكن الذي يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كره للإنسان أن يعني أن يترك الحاضرة ويخرج إلى البادية، يعني يقيم في البوادي. أما كونه يخرج إلى البادية فقط أو يخرج إلى البراري لكي يصلي ثم يعود، فإن هذا يفقد فضل ثواب المسجد. ولا شك أن صلاة الجماعة أفضل من الخروج إلى إلى البراري والصلاة وحده في البراري. لكن لو صادف أن إنسانا كان في البر وصلى في البر هذا لا بأس، لأنه يعني محتاج إلى الصلاة في ذلك الوقت. أما أن الصلاة في البلد وفي المسجد ومع الجماعة لا شك أنها أفضل من غيرها. الأذان الأصل فيه أنه الإعلام، أن يعلم الناس بدخول الصلاة. فإذا قلنا أن الناس يتركون الأذان في البلد ويخرجون إلى البراري ليؤذنوا من أجل هذا الثواب، لا شك أنهم ضيعوا. لا ننسى أن الأذان إذا أذن الإنسان فإنه ما يسمعه من إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات إلا وجاء يشهد له يوم القيامة، كما سيمر معنا في الأحاديث. فهذا الحديث لا يدل على فضيلة الأذان وأنه في البراري، يعني أن الأذان في البر أفضل من الأذان في البلد، إنما يحكي واقعا، وهو أن الإنسان لو كان في البر وأذن وأقام ولم يمنعه من هذا الفعل أو ولم يحمله على هذا الفعل إلا طاعة الله، فإن لهذا ثوابا أن الله سبحانه وتعالى يجازيه ويكافيه بالجنة، يغفر له ويدخله الجنة لهذا الصنيع الذي يدل على إخلاصه. لكن هذا الأمر أيضا لا يعدم منه من صلى في البلد، فإن كثيرا ممن يؤذن في البلد ويقيم الصلاة ويصلي يكون على ذلك القدر من الإخلاص، فالله سبحانه وتعالى يثيبه على إخلاصه، بل إنه أيضا يزيده أجرا بصلاته جماعة ويزاد أجرا بصلاته في المسجد، خصوصا إذا كان المسجد مما تضاعف فيه الحسنات كالمسجد النبوي والمسجد الحرام وبيت المقدس، فإن الثواب فيها يضاعف. واضح؟ قال: الحديث رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه أيضا سعيد بن منصور، يعني في سننه. وسعيد بن منصور هذا له كتاب اسمه السنن، إلا أن هذا السنن مفقود، لم يبق منه إلا جزء، وهذا الجزء قد طبع. قال: والطبراني يعني في الكبير، والبيهقي يعني في السنن، وفي البخاري والموطأ والنسائي بلفظ: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نعم نعم، هذه الرواية التي ذكرها حديث عقبة، والرواية الثانية التي ذكرها من رواية أبي سعيد. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأخرج عبد الرزاق يعني الصنعاني في مصنفه، والمقدسي والنسائي في المواعظ من سننه، يعني في كتاب المواعظ من كتاب السنن. قال: عن سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عنه رفعه، أي نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا كان الرجل في أرض أي قفر فتوضأ، فإن لم يجد الماء تيمم، ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصليها، إلا أما من جنود الله صفا. قال: ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معمر التيمي. عن أبيه ونحوه أو وروى نحوه البيهقي والطبراني في الكبير، يعني مثل حديث أو قريبا من حديث من؟ من حديث سلمان. قال: والحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد، فيكون صالحا لرد قول من قال إن شرعية الأذان تختص بالجماعة، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، ودل أن السبب في مغفرة الله له وإدخاله الجنة هو ليس الأذان وحده، وإنما الأذان والإقامة والصلاة، فيكون الأذان بعض أسباب دخول الجنة. قال: نعم. قال: وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة قال: ابن القطان لا يعرف. وادعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان، فإذا ابن حبان عرفه. قال: وقد رواه البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش، قال تارة عن أبي صالح وتارة عن أبي هريرة عن مجاهد عن أبي هريرة، ومن طريق أخرى عن مجاهد عن ابن عمر قال: ورواه أحمد والنسائي من حديث البراء ابن عازب بلفظ: المؤذن يغفر له مد صوته. قال: ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس. ومعنى يصدقه يعني يقره على ذلك الأذان. وهذا الحديث فيه الإقرار على الأذان، أما الحديث الأول ففيه الشهادة له يوم القيامة. قال: وله مثل أجر من صلى معه. قال: وصححه ابن السكن. أما له أجر من صلى معه، لأن إيش؟ لأن الدال على الخير كفاعله، ولأن المؤذن يحث الناس ويدلهم على الخروج إلى الصلاة، ولذلك ينال من الثواب بقدر من يصلي معه. قال: وصححه ابن السكن. ورواه أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وفي فضل الأذان أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها مصرحة بعظيم فضله وارتفاع درجته، وأنه من أجل الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون، ولكن بذلك الشرط الذي عرفناك في حديث معاوية. وما الشرط الذي ذكره في حديث معاوية؟ ألا يأخذ على أذانه أجرا، يعني أن يكون محتسبا. أما إذا كان أذانه نظير المال ويقول: لا أذن لكم إلا إذا دفعتوا لي كذا، فهذا لا يشمله الأجر، لأنه جعل الأذان مصدر رزق كغيره من الأعمال الدنيوية. لا، إذا كان الموظف محتسب، لأن الفقهاء أجمعوا على أنه يجب على الإمام أن يدفع لمن يكلفهم بالأعمال الشرعية، أن يعطيهم من بيت مال المسلمين ما يكفيهم حتى لا تتعطل مصالح الناس، لأن من كان هذا حاله ربما ترك الأذان وذهب للعمل فيحين وقت الصلاة ولا يجد من يصلي. أو من يؤذن. ولذلك أمر أو ولذلك رأى العلماء أن على عمام أمير المسلمين أن يدفع لهؤلاء ما يكفيهم، يعني ما يبلغهم حاجتهم، وهذا الذي يأخذونه على سبيل يعني على سبيل التطوع، وهو شيء زائد على ثواب الله سبحانه وتعالى. ايه نعم، تساويا في الفضل من اي جهة؟ من جهة واحدة، وهي اجر من صلى معه، لكن هناك فضائل اخرى. فالامام مثلا من فضائله انه يثاب على قراءة القرآن، ولا لا؟ ومن فضائله ان يعني انه يقول كلاما كما جاء في الحديث او كما سيمر معنا، ان رجلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال يا ربنا ولك الحمد، يقول فابتدرته الملائكة لا تدري كيف تكتبها. فهناك أذكار يقولها الإمام يختص بذكرها، يثاب عليها أكثر من هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الباب، وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، ثم بدأ يبين الكلمات الغريبة. قال الشظية الطريقة كالجدة، ها هكذا عندكم جدة ولا الجادة؟ كالجدة. انتهى. ويقال الشظية للقطعة المرتفعة من الجبل، وهي بالضاء المعجمة. ثم قال باب صفة الأذان. إيش باقي عندكم من الوقت؟ أي طيب. قال باب صفة الأذان. قال عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد. قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنه يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة، يعني بلال يؤذن، وإذا حان وقت الصلاة دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من بيته إلا عند إقامة الصلاة. قال: ويدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. قال: رواه أحمد وأبو داود من حديث أو من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن عبد عن محمد بن عبد الله بن زيد بن أبي عن محمد بن عبد الله بن زيد يعني ابن عبد ربي عن أبيه. وفيه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق. قال: فقمت مع بلال، نعم، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيت مثل الذي رأى. ايش مثل الذي أرى؟ يعني مثل هذه الحالة، لكن هو رأى رؤيا، هو ما رأى الصورة. يعني هذا الكلام يقال لو كان عبد الله لو كان عمر رضي الله عنه رأى الصورة التي عليها المؤذن يقول: رأيت مثل الذي أرى الآن. وإنما هو رأى الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربي في من يلقنه له الأذان في تلقين الأذان، هذا الذي يبدو، والله أعلم. وأنا عندي على كل حال مصوبة: لقد رأيت الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلله الحمد، يعني على أن تواطأت الرؤى. قال: وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذا الطريق، وقال عبد الله وقال حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه يذكر فيه قصة سماعه الأذان، وجاء في بعض الروايات بأوسع من ذلك، ذلك أنه رأى أكثر من إنسان رأى مرة رجلا يحمل في يده بوقا فقال له أتبيعه؟ قال وما تريد به؟ قال نتخذه للأذان نتخذه للأذان. فعلمه الأذان وقال له هذا خير لك من الأذان من البوق. ثم ما لبث أن رأى رجلا بيده ناقوسا أيضا فطلب منه أن يبيعه لأنه يعني يريد أن يتخذه للأذان. ولذلك سأله الرجل ما تريد به، ثم إن الرجل علمه الأذان يعني الأذان كلمات الأذان يلقيها قبل أو عند دخول الوقت. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك. وإذا عمر رضي الله تعالى عنه أيضا رأى هذه الرؤيا فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يلقنها بلال. وقد استشكل بعض الباحثين هذا الحديث وقالوا إن هذا لا يكفي في إثبات شرعية الأذان، لأنه جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى صدق هؤلاء بأن بعث وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لإلا أن ظاهر الروايات التي بين أيدينا تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وأخبره بما رأى فأمره بأن يلقي الأذان على بلال، أمره بأن يلقي الأذان على بلال، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في ذلك بشيء. ويكفي في إثبات مشروعية هذا الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن زيد بن عبد ربه وأنه فرح بتواطئ رؤياه مع رؤية مين؟ مع رؤية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ونكتفي اليوم بهذا القدر، على أننا إن شاء الله غدا، طبعا نحن غدا في إجازة، إن شاء الله يوم السبت نبدأ بشرح هذا الحديث لأن فيه قضايا كثيرة تتطلب منا أن يعني نربط بينها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.